podcast Salt.
يقول أبو زيد الهلالي سلامه: ونيران قلبي زايدات اللهايب، وعيني من كثر البكا قل لي شوفها جرى دمعها فوق خدي سكايب. اسمع كلامي يا أمير أبو علي، وكن لقولي فاهما ثم حاسب. غدونا بعون الله جل جلاله نرود ديار الغرب يم المغارب، وفي صحبتي مرعي ويحيى ويونس، ومن أجلهم ذا النجع باكي وناحب. وعليا عيوني يا عرب في حيكم، وصبرا وريا طويلات الذوايب. يا أبو علي بالك عليهم العدا، إذا هاجت الفرسان بين المضارب. أودعتكم الله ربي وخالقي، ومن يلتجي لله ما راح خايب. واحدة من أطول القصص عبر التاريخ عالميا، بعض التقديرات بتقول إنها بتوصل لمليون بيت شعر، والنص الأصلي المعروف للسيرة موجود اليوم ببرلين للأسف. روايات مختلفة وأشكال مختلفة، وموسيقى وحكواتية وشعراء، قصة بطولة وفداء بيمتزج فيها الخيال بالواقع. مجموعة حكايات إلا ما يكون وصلنا منها أي شيء ولو حتى الأمثال. ومين منا ما بيعرف المثل اللي بيقول: كأنك يا أبو زيد ما غزيت. سيرة بني هلال واحدة من أعظم الملاحم بتاريخ الإنسانية.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
ويفكر حالك
على حول الله.
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح
المواجهة؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا الأصل الجد اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
قال الراوي: يا سادة يا كرام، حكايتنا بتبدأ من عند رزق بن نايل، ماشي مهموم وأموره مو تمام، خايف يموت وحظه من الخلفة مو نايل. مثل ما بتعرفوا بالمجتمعات القديمة، وهذا ليس حكرا على العرب، واحد من أكبر الهموم هو ضمان استمرارية النسل من الذكور لكتير أسباب: العزوة بمجتمع قبلي، توريث الممتلكات بمجتمع رعوي أو زراعي، العمل، الإعالة، وطبعا لأسباب اجتماعية مثل المفاخرة بين الناس. المهم، رزق بن نايل كان فارس وقائد بقبيلة بني هلال. هي القبيلة يلي يقال أنها تنتسب لهلال ابن صعصعة يلي وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم قومه معه. عاشوا بشبه الجزيرة العربية، وهن أبطال حكايتنا يلي بتبدأ من عند رزق بن نايل. رزق مثل ما قلنا مهموم بده ولد، كل ما بيشوف الأولاد التانيين بيتحسر أنه هو ما عنده. بيجي لعن زوجته خضراء وبيقلها:
روح على البيت في غضب وطرق الباب بيمينه، عقله كأنه انجذب كأنه مفارق يمينه، طرق الباب الفتى بيداه مفاضل في جسمه شريفة لها خد موزون ونادى فتحت له خضرة شريفة. أنا سبب بكا يا مهنتي، جيبك أميرة وقرة عيوني، شاورت قلبي لطلاقك مهونتي، خليت العرب عايروني. أنا جايبك تعمر البيت حرة وظريفة معاني، من يوم ما وضعت بالبيت ليه ما جبتش عيال تاني.
يعني دراما بتبدأ من بداية القصة بعقدة عدم الإنجاب. المهم، خضرة بمرة بتروح مع النساء بالقبيلة على بركة اسمها بركة الطير. عادة بيروحوا النساء عليها ليتفرجوا على الطيور ويتمنوا أنه صفات طير ما تجي بأولادهم، قوة، ذكاء، هيك شي يعني. وبينما كانت خضرة عم تتفرج بالسماء الصافية استرعى انتباهها غراب أسود. أعجبت بشجاعته وقوته، قوي ومتميز، ومع ذلك بتلاقي ما بده يكون هو زعيم السرب. تمنت إنه ابنها يجي مثله بنفس صفاته. وهون بنفوت بشي معظم السير والقصص الشعبية بتمرق فيه، مرحلة النبوءة. فكرة إنه هذا القادم إلى الحياة، إلى أحداث الحكاية، رح يكون مختلف، متميز، مكتوب إله إنه يكون ذو شأن غير بقية الناس اللي معه. أبو زيد الهلالي. خضرة وأخيرا بتحمل وبتجيب بركات، بركات بن رزق بن نايل الهلالي. بس بحسب الحكاية بيجي مثل الوحام اللي توحمته أمه، توحمت على غراب أسود اللون، فبركات بيجي أسمر أو أسود البشرة.
خضرة تقول يا ولد يا حلو دمك، كلام جد منه كذايب، خايف السمار بهدل أمك، يتهمون مع عبيد الجلايب.
هون بتفوت الحكاية بمشكلة كبيرة، اتهام خضرة بشرفها بسبب لون بشرة بركات أو أبو زيد الهلالي. وهالشي بيصير هم ومحور جزء كبير من قصة أبو زيد الهلالي لحتى يثبت أحقيته وشرفه هو وأمه، بالإضافة لرمزية لون بشرته اللي بترمز للعرب أساساً، السمار. بس بالنهاية المرحلة اللي صارت فيها القصة، اللي يقال إنها بالقرن الحادي عشر ميلادي الخامس هجري، العالم كان كله يفكر بهالتفكير. هالتفكير ما كان غريب، هذا كان السائد للأسف. رزق والد بركات بيتضايق، بيطلب من خضرة الرحيل هي وابنها. خذي عبدك الأسود يا خضرة وارحلي، ارحلي يا خضرة ما من منزلي. ردت عليه خضرة تريد أن تجاوبه، هرة أصيلة جدي رسول الله طه الأفضل، ما فيش عبد يقدر يدخل كرومنا، أنا كرمي عالي لكن ضربه حنظلي، عجبي على راجل يعارض خالقه. وارتحلت خضرة الشريفة، انطردت من منازل بني هلال. وين تروح؟ إذا راحت لعند أهلها ممكن تصير حرب. نحن عم نحكي عن مجتمع قبلي عصبي، والشرف بهديك الفترة خصوصا كنا بنعرف شو بيعني. فقررت تروح برحلة طويلة على ديار بني زحلان أعداء الهلالية، عند الملك فضل بن باسم الزحلان. وهون بتنتقل الحكاية لتتمحور حول بركات أبو زيد نفسه، اللي تربى بهاي الأرض بعيد عن قبيلته وأهله، وبينت عليه من طفولته بوادر الذكاء والتميز والقوة، تعلم الحرف واللغات والعلوم والحيل والمكائد. ولساني عبراني اليهود بينفعك، ولسان سرياني تصير مشير، والطب أيضا دانيال أعلمك، وعلم الحساب وكل علم ظهير، وأعلمك علم الصباغات كلها، تصبغ لروحك ما تريد يا أمير. يعني بنشوف كيف عم يتم تكوين شخصية البطل المتكامل اللي بيكون مثل زبدية الصين، وهذا الشيء عادي بنشوفه بكل القصص الشعبية بكل مكان. ومنشوف دراميا كيف عم يتم توضيح جانب القوة والعنفوان من الطفولة بحادثة مثل حادثة شيخ الكتاب، حيث انه بحسب الرواية كان ابو زيد طفل ذكي جدا ومتميز، بس شيخ الكتاب المعلم بديار الملك زحلان كان اخذ رشوة لحتى يهين ابو زيد. وهالطفل هذا ما قبل الإهانة على حاله، انتفض ومسك عصا وضرب الشيخ حتى نال منه وقتله.
روح لأمه، مالك؟ ايه اللي حصل معاك؟ قال ضربني الأستاذ. قالت له ضرب المعلم مش عيب. سعيدة قالت له الآذاك ائزي. سعيدة دي الجارية بتاعت خضرة. الآذاك يا وادي ائزي، قلبك على الخصم جاحد، تحترش يا واد عدي، ولا يعيش ولا يوم واحد.
وبتستمر الحكاية وبيكبر بركات. أبو زيد الهلالي في بلاد الملك سرحان شوي شوي عم يصير فارس لا يشق له غبار. الناس كلها بتشهد ببأسه وقوة ساعده. والقبائل كان في بينها بهالوقت هدنة، معاهدة سلام يعني فينا نقول. لكن للأسف الهدنة رح تنتقد، والسلم بين القبائل ما رح يطول. قبيلة بني عقيل ومشرف العقيل زعيم حاربوا بني زحلان، وأبو زيد الهلالي بهالحرب استبسل على بني عقيل وقضى على خيرة الفرسان. مشرف العقيلي بعد المكائد والحقد كان كل همه يقتل أبو زيد الهلالي سلامة ويستعيد كرامة القبيلة يلي بهدل البطل. راح لعند الهلاليين قلب قلوبهم ليحاربوا معه وينقضوا الهدنة، وفعلا التقى الجمعان العقيليين وبني هلال ضد أبو زيد وبني سرحان. طبعا أبو زيد هون ما كان عنده فكرة أنه هو عم يحارب أولاد قبيلته، والدم يلي عم يسيل هو دمه. وهون بنشوف بالموروث الشعري للسيرة وصف رائع حركي غنائي للمعركة بشكل بيعتمد على سرد الحوار بين طرفي السجال أبو زيد الهلالي وحسن.
تقدم حسن للميدان قال لو كنت بحر هسيدك امتى يا عبدي حسك بان تحاربني كيف وانا سيدك خدوا بعض الاتنين بضربات على بعض جربوا الركايب لما الحي فيهم كمان مات ابو علي سوى العجايب الاسمر ميل هيرميه الاسمر ميل هيرميه والحمل تحن الغرايب حسن شافها راح تاجي فيه ساب الحرب ولا رايه.
انتصر أبو زيد بالمعركة وكملت المعارك، وبهالأثناء كانت عم تشتد بين أبو زيد وبني هلال، وكان معلم عليهم مكعيهم عم يهزمهم على الرايحة والجاية. فبني هلال احتاروا شو بدهم يعملوا مع هالزلمة هاد، لازم يروحوا يشوفوا شي حدا خبير بالقبيلة. مين؟ رزق ابن نايل. راحوا لعنده قالوا له لك هذا أبو زيد سلامة هلكنا، حكم علينا بأنه ما نقرب من أي كرم أي شجرة تين، قال الروح عنده بتينة ما عم يخلينا نتنفس، قال ممنوع نشعل نار أو نستقبل ضيف ولا نطلع من مضارب القبيلة. رزق انتفض عليهم وقال لهم شو هالحكي هاد، أقسم يمين والجسم منه ثلاثة، قال اللي كان يولع فانوسين هذه الليلة يولع ثلاثة. نخول رزق ليرجع ويقاتل معهم ضد هذا العبد الأسود اللي نخخهم ورجاهم الويل والذل. طبعا وصف العبد الأسود هذا نقلا من القصة من السيرة. وجمع رزق بني هلال ليروحوا يقاتلوا بني زحلان. قرب رزق لنزال أبو زيد بدون ما يعرفوا الاثنين أنه واحد أبو الثاني والثاني ابنه. وبيقول الراوي يا سادة يا كرام أنه النزال استمر 3 أيام بدون ما يقدر أي طرف من الاثنين أنه يهزم الثاني. بعدين فجأة إيديهم تتوقف عن المبارزة غصب عنهم.
وطبقوا على بعض الاثنين ما دل عجب من عجوب طلب الطلب جم كلت الخيل انظر لفعل الركوبة انظر لفعل الخيول متى كلمة أو فضناها لك الرزق لما زي مخيول الكحيل عرف الضناها.
يعني فرس رزق عرفت حصان أبو زيد ابنه فوقفت وبطلت تهاجم. طبعا الموضوع رمزي أنه الحيوانات عرفت وحنت لبعضها والبشر لا، يعني الموضوع تركيبة بتوقع. ومع ذلك تعجب رزق وأبو زيد من بطولة وشدة بأس بعضهما. شيحة أخته لأبو زيد عرفت أنه هذا أخوه، قالت لأبوها أنه هذا ابنك. وهون هي لحظة الكشف عن الحقيقة لأبو زيد اللي هزم كل الفرسان وعرف أنه رزق أبوه، والناس كلهم عرفوا بأرض المعركة. وهي كانت لحظة إعلانه كبطل لبني هلال. وهون طلبوا من أبو زيد وأمه خضراء الشريفة العودة إلى أرض بني هلال كرد اعتبار إلهم على ما سبق. وطلب أبو زيد الهلالي أنه تنفرش الأرض أمام هودج أمه خضراء الشريفة بالحرير من ديار بني زحلان إلى أرض بني هلال. ناس احتاروا كيف ممكن يتم هالشي، مستحيل. تجي بنت الملك سرحان جازية يلي بيقولوا أنه من رجاحة عقلها وصواب رأيها أعطوها تلت الشورى، تلت الرأي، التلت الثاني للملك لأنه ملك، والتلت الثالث لأبو زيد بسبب بطولته وفروسيته. المهم قالت الجازية ما عليكم إلا أنه الفراش يفرش واللمام يلم، يعني واحد يفرش الحرير والتاني يلمه من وراء الهودج ويرجع يمده قدامه، وبالتالي كان هذا حل ذكي جدا. هون وبكتير أمثلة تانية بنشوف شي بتتميز فيه القصص الشعبية، يلي هو أنه بيحبوا يفرجون ذكاء الشخصيات وحيلتهم كنوع من أنواع البطولة والتميز. وبنشوف شي بيميز هالسيرة ورح نشوفه سوا أكتر هو تعدد الأبطال فيها، لأنه بالعادة السير الثانية المعروفة بيكون إلى بطل واحد بس، عنترة بن شداد، الزير سالم، الظاهر ببرس. أما هالسيرة هي فبنشوف فيها تعدد للأبطال مو بس أبو زيد الهلالي. المهم رجعت خضرة الشريفة، عملوا فرح 7 أيام حمول البلا مش خفيفة، وفرحوا أكابر وعربان على رجوع خضرة الشريفة سبب ما جرى أصلي على النبي. والبيت الأخير هاد بتكرر بنهاية كل مقطع تقريبا. المهم بيرجع أبو زيد على ديار بني هلال، بيموت الملك سرحان
وبيستلم مكانه ابنه حسن، ورزق بينقتل بمعركة، وبيصير أبو زيد هو فارس الهلالية جديد بعد ما يأخذ بتار أبوه، وبينشهر كأكبر وأشجع فرسان العرب، والناس بيقصدوا لحل مشاكلهم وأخذ حقوقه. مرة بتجي امرأة مع ابنها لعند أبو زيد الهلالي لتطلب مساعدته. ابنها كان يحب بنت، وهالبنت بدها مهرها يكون فرس اسمها الكحيلة. فالفرس وين موجودة؟ موجودة عند ديار بني عقيل. بيقبل أبو زيد اللي بنشوف بأنه مغيث الملهوف وبيساعد الناس دائما، وبيروح لحتى يجيب الفرس. وقف بالطريق بيكشف بالصدفة مؤامرة لاغتصاب عالية بن جابر العقيلي زعيم بني عقيل. بيقوم بينقذها بس بيوقع بحبها، وبتساعده بأنه يجيب الفرس وبيرجع. بس بيكون خلاص نال لهيب الهوى من قلبه ويصاب بالحمى من كتر الحب يعني. فبتقترح الجازية أنه ياخدوه اثنين من رفقاته إلى ديار المحبوبة بهودج أمه الخضراء. رفقاته هن زيدان ودياب بن غانم الزغبي من قبيلة الزغابة. ودياب هذا صورته بالحكاية بكتير من المناطق العربية هي صورة البطل الشرير الخسيس. المهم على الطريق الهودج اللي فيه أبو زيد بيضيع. زيدان بيقول لدياب أنت ضيعت أبو زيد. قال له هيك لأنه بيعتبره شرير وناقم عليه، منافس لأبو زيد وبده يتخلص منه. يبدو أنه ترك الهودج يمشي لحاله أو ضيعه على الطريق بطريقة ما. يقوم دياب برد على زيدان وبيقول له خلاص أبو زيد مات، وقرر يرجع إلى ديار بني هلال ليأخذ الحكم من الملك حسن اللي كان كبر بالعمر. بالنسبة له خلاص أبو زيد مات وما عاد في حدا يوقف بوشه. وبيقول بالشعر
أنا السبعة أنا عد دياب أنا زعيم الزغابة كتب جوابه الوالد سرحان واللي تبلو مثله ماجي وقال له على دول يا سلطان اتنحى من على الكراسي وسب لي يا المملوكية يا راجل يا عيقف مجالك وانا قادر ديكم عدي يا سنتين احكم بكاينك.
وتنازل حسن لدياب عن الملك. والغريب انه بالرغم من كل شي عرفناه عن دياب، في كتير مناطق عربية بيشوفوا دياب فيها كبطل عصامي. هو اللي طلع من قبيلة الزغابة المتواضعة قياسا بباقي القبائل وقدر يوصل لأنه يكون بطل من الأبطال، وبالتالي حلال عليه، برافو أنه وصل لهون. وعمليا كل منطقة أو قبيلة إلى يومنا هذا بتمدح بأحد أبطال القصة، سواء من الأبطال اللي عرفناهم إلى الآن مثل أبو زيد الهلالي سلامة أو دياب بن غانم، أو أبطال لسه ما حكيت لكم عنهم مثل الزناتي خليفة وغيره. المهم بيرجع أبو زيد الهلالي إلى ديار بني هلال وبيرجع الحكم من دياب بن غانم إلى حسن بن سرحان. وبتمرق الأيام وبعد فترة بتنتقل الحكاية فينا لأكثر قصة مشهورة من هالسيرة. الأحداث بتبدأ من جفاف رهيب بيصيب أرض بني هلال، جدب وقحط وانعدام مطر، 7 سنين عجاف، سنة بيموت الزرع وسنة بيموت الشجر وسنة بتنشف المي وسنة بتموت الحيوانات إلى آخره. والملك حسن بيصير مضطر يدور على أرض جديدة لينقل بني هلال عليها حتى ما يموتوا، ولازم يطلع حدا يستكشف أراضي جديدة ويعرف شو أحوالها. مهمة صعبة وما بيقدر إلا فارس واحد هو أبو زيد الهلالي سلامة. ومين ممكن يقنعه بالذهاب غير الجازية ذات الرأي السديد والحكمة؟ وهون بنشوف دور مهم للمرأة وحكمتها بالحكاية مقارنة بالمجتمع العربي القبلي عموما يلي كان مجتمع ذكوري. وبتبدأ القصة المشهورة يلي اسمها الريادة، أي إنه يروح أبو زيد الهلالي يرود أرض تونس اللي اختاروها لأنها مشهورة بخضرتها وخيراتها، ويشوف الجيش اللي ممكن يواجه عرب بني هلال بهجرتهم، يحاول يوقف بوشهم يعني فينا نقول عن أبو زيد إنه كان الكشاف اللي بينطفد لينقذ الناس مثل أي بطل. وفعلا راح هو ويحيى ومرعي ويونس إخوة الجازية، وانطلقوا إلى أرض تونس الخضراء اللي لما شافوها أعجبوا أيما إعجاب بخيراتها وزرعها. وقيل لهم أنه حاكمها رجل قوي فارس اسمه الزناتي خليفة، البطل الثالث للسيرة. بيلتقوا ببعض الفرسان الهلاليين وعبيد الزناتي وبيتقاتلوا، وبيوقعوا الفرسان الهلاليين بالأسر. بس الزناتي خليفة بيترك أبو زيد الهلالي يروح لحتى يجيب الأموال فداء للأسرى الثلاثة البقيانين. وهون خلونا ناخد لفة صغيرة لنشوف التاريخ شو بيقول عن هاي الفترة. لما بنراجع التاريخ بنلاقي انه الموضوع كان اعقد من الحكايه الشعبيه. بوقتها كانت مصر وبلاد المغرب تحت سيطره الدوله الفاطميه، قبائل الهلاليين كانوا بدوا يهاجروا باتجاه مصر بحثا عن الكلأ والماء. كان صاير جفاف كتير كبير بمنطقة نجد بشبه الجزيرة العربية، وهنن أصلا الهلاليين كانوا قبائل رحالة وصعب تسيطر عليهم دولة. بنفس الوقت خرج الأمير ابن باديس إلى تونس وأعلن من هناك خروجه على الخليفة الفاطمي الشيعي الإسماعيلي المذهب المستنصر، وأعلن تبعيته للخليفة القائم العباسي السني المذهب في بغداد. وهذا شيء طبيعي يزعجه تماما الخليفة الفاطمي، اللي لحتى يخلص من مشاكل قبائل بني هلال وغيرها أرسلهم غربا ليقاتلوا ابن باديس ويستردوا الأرض للفاطميين. ومين واجههم هنيك؟ واجهتهم قبائل زناتة هناك، ومنهم قائدهم خليفة الزناتي أو الزناتي خليفة. وهالحركة هي باتجاه الغرب هي اللي إجت منها تسمية التغريبة الهلالية اللي معروفة جدا عربيا، التغريبة أو تغيير الموضع الجغرافي غربا، وصارت علامة لترحال الشعوب العربية بشكل عام. طبعا القصة الشعبية مو كتير بهم الجانب الجيوسياسي والأسباب الاقتصادية والسياسية للحكاية، بهم الحدث الدرامي اللي بشد. والحدث الدرامي التشويقي بيقول أنه وصلت جحافل بني هلال إلى تونس، وكان الزناتي خليفة بالانتظار. فارس لم يهزم قط، بطل حقيقي نبيل وفارس شجاع. مو يعني إذا حارب أبو زيد الهلالي بطل قصتنا بيكون معناها شرير، بالعكس في احترام بينهم لبعضهم البعض، وهالشي بنشوفه بشعر السيرة.
أنا الزناتي والدي مذكور، قال أنا الزناتي والدي مذكور، راجل أمين ما أخونش، اسمي في الديوان مذكور، أنا زعيم أرض تونس، أنا الموزون في لف عمي، نوم الليل معديني، فأجلي ما قلتش يا عمي، بقول يا مهز الأديني، حلف لنزل الحرب بكرة، حلف لنزل الحرب بكرة، طبول البلاوي حزينة، ولا خلي ولا بنت بكرة إلا لما تشلي حزينة، حلف بكرة ليدور حربي، حلف بكرة ليدور حربي، باكر لصبح حداهم يا يرحلوا من غربي، يا بالسيف وقطع راجاهم.
واجه الزناتي خليفة ذو 80 سنة فرسان بني هلال واحد ورا الثاني وهزمهم، ما حدا قدر له، ما قدروا يفوتوا على مدينته 14 سنة. أبو زيد وحسن وغيره وغيراته ما حدا قدر عليه. قام قرروا الهلالية يضربوا بالرمل، والضرب بالرمل ممارسة تشبه ضرب المندل، رأية الفنجان، قراءة الكف، هيك شي، لحتى يعرفوا كيف ممكن يهزموه. قام شافوا بالرمل انه يلي بيقدر على الزناتي ووحده دياب بن غانم ما غيره. وبنت الزناتي بنفس الوقت بتشوف نفس الرؤية، انه دياب هو اللي رح يقتل الزناتي خليفة. بيجي دياب وبتبدأ الحرب كمان مرة، بتبلش العركة بين الهلاليين والزناتيين، ودياب بين الناس واقف عم ينتظر لحتى ينادي له الزناتي اللي بيعرف انه هو قاتله. هيك اتفقوا يعني، ما بيتقاتلوا لينادي له، واستمر القتال للعصر، والزناتي ما حدا عم يقدر له. حس حاله للحظة أنه ممكن ينتصر بالنزال مع دياب، بغض النظر عن الرؤية أنا شكلي حاسس حالي رح فوز. فبلش يقول شعر عم يتحدى، بيقوم بجيله دياب بن غانم وبتبدأ المبارزة، وبحركة غلط من حصان الزناتي بيفقد السيطرة وبيقدر دياب يقتله، وبينتصر بنو هلال وبيسيطروا على كل تونس. ولكن سرعان ما تبدأ الصراعات بين قبائل هلالة والزغابة ودريد نفسهم، صراعات داخلية بيناتهم بعد ما كانوا متوحدين بقتال الزناتي، وبيبدأ تفكك بيناتهم، ودياب بيتمسك بالحكم بعد قضائه على الزناتي، وبيقتل السلطان حسن وبيقتل أبو زيد الهلالي بكتير من روايات السيرة، لحتى يجي بديوان من دواوين السيرة اسمه الأيتام ابن أبو زيد الهلالي، وبيقتل دياب وبيرجع الحكم لابن الزناتي خليفة إحقاقا للحق. وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، ما انهزموا الهلالية وحلفاؤهم وانقتلوا لحتى تقاتلوا بين بعضهم، وكأنه إسقاط على حال العرب. وهذا الشيء نادر الوجود بالسيرة العربية اللي عادة ما بتتعدى الكلام عن الحب والقتال وقصة البطل الأوحد والانتقام والأخلاق وخلافه، يعني ما بتدخل بإسقاطات ورسائل عبر أحداث السيرة. وبيروح الباحثين أكثر ليحكوا عن أحد أسباب تميز هالسيرة بأنها بتظهر العرب والقبائل بجوانبها السلبية والإيجابية، البطولة والفداء، الغدر والطمع، وبشكل غير مباشر الصراعات القبلية والاختلافات بين القيصية واليمانية، وهذا الشيء بيخليها تكون أقرب للناس بشخصيات المركبة الأكثر شبها بالواقع في كل زمان ومكان. طبعا أنا بالنهاية ما حكيت إلا الخطوط الأساسية للسيرة، وما حكيت عن قصص وشخوص وحكايات كتيرة لأنه ما بنخلص. قصص كتير بتصير مع أشخاص آخرين وأبطال تانيين ببلاد تانية، زيد العجاج بفارس والخفاجي عامر بالعراق، وقصص بمصر والشام وفلسطين ونجد أرض الهلاليين وباليمن وحتى بالأندلس، ولا تزال هالسيرة حية وخصوصا بالصعيد بمصر، ويختص بحفظها وروايتها الغجر وغيرهم، وتعتبر روايتها مصدر رزق لكتير من الناس بهديك المناطق، تنقال بالمناسبات مثل الأعراس، الموالد، الطهور، وطبعا بيتم التغيير فيها لتناسب المكان والزمان والمناسبة. ومثل ما قلنا السيرة بتختلف بشكل كبير بين شمال وجنوب مصر، وبتختلف بالشام والمغرب الكبير، وبتختلف بين المكتوب في الكتب والمنقول شفهيا. أما فيما يخص شخصية أبو زيد الهلالي فصارت عدة دراسات عن حقيقة وجوده وحدوث التغريب الهلالية من أصله، وخلصت إلى أنه جزء كبير من الحكاية حقيقي. طبعا التفاصيل الأسطورية أو البهارات الدرامية هي بتضل ضرورية كونها حكاية وليست توثيق. المهم أنه تظهر بمظهر البطل المغوار الذكي الأزعر العاشق الحبيب الأول الكريم المقدام، نشوف ذكاؤه بتنكر وتحدثه بعدة لغات مثل بقصته مع الملك الدبيس الأعجمي اللي أسر عدة أمراء هلاليين مرة، فراحوا أهليهم لعند أبو زيد وقالوا له روح انقذهم الله يخلي لنا ياك، فما كان في قدامه إلا أنه يعتمد على ذكاؤه. بتقول السيرة حتى لم يعد يعرفه أحد، وقصد الملك الدبيس وحدثه باللغة الفارسية، فلما رآه الدبيس تلك الصفة ظن بأنه من دراويش الأعاجم، فاحترمه وقال له من أين أتيت يا ابن الأجواد؟ قال من مدينة بغداد، وإني من فقراء عبد القادر رب الفضائل والمآسر. فقال ادعو لنا يا درويش الأعاجم بالنجاح والانتصار، وأن الله يرزقنا بأبي زيد المخادع المكار، حتى نقتله على رؤوس الأشهاد ونبلغ منه سرور الفؤاد، وهو الذي كان السبب في قدوم بني هلال إلى هذه المنازل والأطلال، فإذا أجاب الله طلبك بلغناك إربك. فتعجب أبو زيد من هذا الكلام وقال له بلغك المراد، وما دام كذلك أريد منك أن تأمر لي بالذهاب إلى البلد. فسمح له بالذهاب وأمر الحجاب أن يفتحوا له الأبواب، وعند دخوله إلى البلد قصد باب الحديد، وهو المكان الذي كانت فرسان بني هلال مسجونة فيه، ووجد هناك جماعة العبيد وهم يطوفون تحت جنح الظلام، فسلم عليهم فردوا السلام وقالوا من تكون من الأنام؟ فقال قد أرسلني الدبيس بن مزيد يدعو له في جامع عبد الصمد بأن الله يبلغه المراد وينتصر على أبي زيد من الأوغاد، وأنتم من تكونون من الناس؟ فقالوا إننا من جملة الحراس، وقد أمر الملك أن نحافظ على أسر بني هلال خوفا من أبي زيد لألا يأتي إليهم بالمكر والاحتيال. وبتكمل القصة بأنه أبو زيد بيخدر العسكر وبينقذ الشباب وبيطلع منصور، والقصص اللي مثل هيك كتير كتير بالسيرة. وأثر السيرة مهم كتير على العرب وغير العرب. على العرب لأنه بيسمعوها بيتفاعلوا معها مثل ما بيتفاعلوا مع مباريات كرة القدم بنفس الحماس والتشجيع، لدرجة أنه مرة في رجل فقير كان عم يحضر السيرة من الراوي بأحد المقاهي، وهالشخص بينتمي لنفس قبيلة الزناتي خليفة أو بينتمي لنفس الإمارة يعني. المهم قام دفع كل شي معه مصاري للراوي لحتى يغير القصة ويخلي الزناتي يتغلب على أبو زيد.
باطل
يعني تفاعل من العيار الثقيل. أما أثر الحكاية والسيرة على غير العرب فبحسب الزوجين البريطانيين الرحالين ويليام سكاوين بلانت وليدي آن بلانت، بيقولوا أنه برأيهم هاي السيرة وغيرها من السير العربية سبقت وأثرت على القصص وسير البطولات الشعبية الأوروبية بالعصور الوسطى، مثال للسير الرومانسية المليئة بالفروسية وقصص الحب والبطولة اللي أثرت على أوروبا عن طريق الأندلس. وبيقولوا أنه أساساً فكرة الفروسية chivalry وصلت من الأندلس لأوروبا وانتشرت بمعظم ممالكها فرنسا وألمانيا، وبإسبانيا كثير انتشرت مغامرات ورحلات الأبطال من أجل الحب أو الفداء وأخلاق الفروسية والفرسان، كلها وصلت من العرب عن طريق سير مثل سيرة بني هلال، ومعارك وتناحر بين الممالك والعائلات، وحتى الشعارات على الدروع والتروس بيقولوا أنها أجت من الوسوم اللي كانت تنحط على الإبل عند العرب، وحتى أنه الأثر وصل إلى مجالس ملوك فرنسا مثل شارلمان. المهم وبغض النظر عن هالكلام إذا كان مبالغ فيه أو مثبت تاريخياً وعلمياً، إنما ما أريد إضافته شخصياً هو أنه هالسيلة لا تزال تروى على الربابة والإيقاع بعدة مناطق من مصر وغيرها، وانقرضت بمناطق تانية مثل بدمشق مع انقراض الحكواتي، ما عاد في حكواتية هلأ، انتهى مع انتهاء ثقافة المقهى تقريباً وحلول التلفزيون مكان هذا النشاط الثقافي، وحتى يمكن ما عادت موجودة بكثرة بالمغرب اللي بيرويها الفدوي المغربي، وهذا شيء طبيعي. بس بيبقى الشكل التراثي للسير والحكايات مثل بكتير ثقافات تانية، المناس بقرغيزيا اللي بتصل لمليونين بيت شعر بحسب التقديرات، قصص عن بطولات القرغيز والمغول بشيء مشابه يعني لقصصنا وسيرنا، وهذا شيء طبيعي يعني منتشر بين دول العالم القديم. في عندي رسالة صغيرة هيك زبدة الكلام برأيي الشخصي حابب لكم إياها، إنه مثلاً قصص كتير واردة بأفلام أجنبية مثل The Lord of the Rings، The Hobbit، هاري بوتر، روبن هود وغيرها من أشهر الأعمال العالمية المشهورة جداً والمحبوبة جداً جداً، تعتمد على الحكايات الشعبية لعدة قوميات وشعوب، اسكندنافية وإيرلندية وألمانية وإنجليزية وغيرها، كلها أعيد صياغتها وكتابتها وإنتاجها بشكل جميل جداً ومبهر لتصير أعمال خالدة، يعني أعيد تقديمها بشكل يناسب الزمن اللي نحن فيه وبأدواته المتطورة. ما ظل التراث عم يندثر شوي شوي مع الوقت مثل حالة قصصنا وحكاياتنا الشعبية، إلا من بعض المحاولات البسيطة مثل مسلسل الزير سالم مثلا وبعض الأفلام والمسلسلات التانية، بس كل هاد بضل ضعيف إذا منقارنه باللي بنشوفه برا، وبالتالي بيصير المشاهد العربي بيستهلك منتجات ثقافية ما بتشبهه ولا من بيئته. هذا الشيء ليس بالضرورة سلبي برأيي، ولكن ناقص، وناقص جزء كبير، لأنه بتضل قصصنا وسيرنا أقرب لنا. وأبو زيد الهلالي سلامة، ولو ما بنتفق مع كتير من القيم والأفكار اللي بيصير توسيلة بني هلال، إلا أنها بتضل حكاية وبنقدر نعيد تقديمها بشكل أنسب لعصرنا الحالي. لعل شاباً أو صبية بالنرويج أو أمريكا أو الصين أو زامبيا يوماً ما يشوف قصة أبو زيد الهلالي سلامة ويتعلق فيها مثل ما تعلقنا بهاري بوتر وروبن هود وغيرهم. وفي النهاية أقول أودعتكم الله ربي وخالقي، ومن يلتجي لله ما راح خايب.